أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتدبر بعض آيات من القرآن الكريم، وقد وصلنا قبل في الدرس السابق إلى الآية 213 من سورة البقرة، ونحن نقرأ في تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقرآننا ولله الحمد كلام الله عز وجل، أحسن كتاب، وهو الكتاب الشامل لكل شيء. القصص أحسن القصص تجدها في القرآن الكريم، الأخبار أصدق الأخبار تجدها في القرآن الكريم، الأحكام تجدها محكمة متقنة في القرآن الكريم. فكل القرآن كله خير. ولذلك في هذه الآية المباركة ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا فيها بتاريخ. تاريخ، ما هو التاريخ؟ يقول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا بتاريخ صدق، تاريخ صحيح، أن الناس كانوا أمة واحدة. أمة خبر كان، ومبشرين حال من المفعول به، وهم النبيين. كان الناس أمة واحدة يعني طائفة، الناس كانوا طائفة واحدة على الإسلام. من عهد آدم عليه السلام كانوا على الإسلام، ولذلك يقول الله عز وجل كانوا على الإسلام، لأن آدم عليه السلام بعث وهو نبي، ثم بعد ذلك اختلفوا. لما كثر الناس اختلفوا، فلما اختلفوا ربنا سبحانه وتعالى بعث إليهم النبيين مبشرين ومنذرين. ما معنى مبشرين ومنذرين؟ يبشرون من أطاع الله بالجنة، وينذرون من عصى ربه سبحانه وتعالى بعذاب النار. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا أن الناس كانوا أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وكل الأنبياء الذين أرسلهم ربنا سبحانه وتعالى أنزل معهم الكتاب، ولذلك قال الله عز وجل: وأنزل معهم الكتاب بالحق. أنزل معهم الكتاب بالحق، ما معنى بالحق؟ يعني بالصدق، أنه حق، النبيون حق، والكتب التي أخبرنا الله بها والتي لم يخبرنا بأسمائها حق. فالله يقول أنزل معهم الكتاب بالحق، يعني صدقا في الأقوال، صدقا في الأقوال، وعدلا في الأحكام. هذا هو الحق، ليس فيه باطل. كل الكتب التي أنزلت على الرسل كلها حق، ليس فيها كذب، ليس فيها باطل، وإنما هي حق لأنها من عند الله عز وجل. يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى لماذا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، لماذا أنزل معهم الكتاب ليدل الناس على طريق الحق. ولذلك قال الله عز وجل وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ديننا دين الإسلام يريد منا دائما أن نكون أمة واحدة، ولكن هذا الخلاف حاصل، هذا الخلاف يحصل، لكن إذا اختلفنا نحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم جاء أخبرنا ربنا بخبر صدق آخر يقول وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ما اختلف في الكتاب إلا الذين أوتوه. من هم الذين أوتوه؟ الذين أنزل الله عليهم الكتاب اختلفوا فيه، منهم من يقول هذا كتاب صدق، ومنهم من يقول هذا نبي سحر، هذا رسول جاء بالسحر، يعني اختلفوا. ولذلك يقول الله عز وجل أيضا ما اختلفوا حتى جاءتهم البينات، جاءتهم البينات العلامات الدالة على صدق الرسل، كما قال الله عز وجل وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. لكن ربنا يقول لماذا اختلفوا الذين أعطاهم الله الكتاب وبين لهم صدق الرسل بالمعجزات الواضحة الظاهرة؟ الله سبحانه وتعالى يقول هذا فقط بغيا بينهم، يعني عدوان ظلم، اتبعوا الشيطان الرجيم. لكن ربنا سبحانه وتعالى بين أن هؤلاء الذين بغوا ربنا سبحانه وتعالى يجازيهم، لكنه هدى الذين آمنوا. الله يقول فهدى الله الذين آمنوا. ما هو المقصود بالهداية؟ ما هو المقصود بالهداية؟ يقول الله هدى الله الذين آمنوا، هداية التوفيق، وهداية التوفيق مسبوقة بهداية العلم والإرشاد، لأن الجميع قد جاءتهم الرسل وجاءت ونزلت معهم الكتب وبينت لهم، لكن لم يوفق منهم إلا من هداهم الله. ولذلك يقول الله عز وجل فهدى الله الذين آمنوا. من هم الذين آمنوا؟ من هو المؤمن؟ الإيمان يا إخوان معناه في اللغة التصديق، ولكنه في الشرع تصديق مستلزم للقبول والإذعان. يعني أنت مثلا إذا جاءك خبر من رئيس دولتك تصدق هذا الخبر، لكن هل تنفذه؟ تذعن له؟ تقول نعم أنا مذعن له، أو أنك تصدق بدون إذعان؟ الإيمان لابد أن يكون تصديق، يقبل هذا الخبر ويذعن له. ولذلك القول الصحيح أنه ليس مجرد التصديق إيمانا، مجرد التصديق ليس إيمان. يعني مثلا لو قال إنسان أنا أصدق أن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب رسول من الله، لكنه ما ينفذ أوامره، ما يطيعه، هل يكون هذا مؤمن؟ لا، إنما الإيمان التصديق مع الإذعان. ولذلك كان عمه أبو طالب يحميه، يحمي الرسول عليه الصلاة والسلام، ومصدق 100% أن محمدا لا يكذب وأنه صادق وأنه رسول، وقال قصيدته اللامية الطويلة التي ذكر فيها صفة الحج وصفة منى ورمي الجمرات وما إلى ذلك، وأيضا شهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب، وأنه جاء بالخير، لكنه ما أطاع الرسول، ما أذعن للرسول عليه الصلاة والسلام، مصدق أن محمد رسول الله وأنه لا يكذب أبدا، لكنه لم يصلي، لم يصوم، لم ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى، ولذلك ما هو مؤمن. فمن هو المؤمن يا إخوان؟ المؤمن هو الذي يصدق بالقرآن وأنه نزل من عند الله وأنه كلام الله، يصدق بأخباره ويصدق بأحكامه وينفذ أوامره ويجتنب نواهيه. وكذلك الرسل الذين أرسلهم الله، بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، صدقهم. إذا أخبرك أن فيه جنة هل تصدق؟ نعم. إذا أخبرك أن في هذه الجنة كل ما تريد هل تصدق؟ نعم تصدق. إذا كنت تصدق اعمل اعمل، أما تقول نعم هذا صحيح ولم تصدق ولم تعمل، هذا لا يعتبر إيمان. المهم أن الإيمان يا إخوان هو التصديق المستلزم للإذعان والقبول، هذا هو. ولذلك أبو طالب لم يذعن ولم يقبل لم يقبل ولما جاءه الرسول عليه الصلاة والسلام في مرض الموت وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قال على ملة عبد المطلب، وعبد المطلب كافر نسأل الله العافية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول فيه أناس جاءتهم الرسل وجاءتهم الكتب لكنهم تركوها بغيا، معنى بغي يعني عدوان وظلم واستكبار عنها، لكن الله سبحانه وتعالى يقول فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، يعني للذي اختلفوا فيه، يعني اختلفوا فيه يعني الكتاب، يعود إلى الكتاب. بعض من الناس يقولون إن هذا القرآن سحر، وبعضهم يقولون إنه كذا وكذا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ونحن دائما لا نشاء شيئا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، ولذا ربنا سبحانه وتعالى يجب أن نصدق أنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يهدي من يشاء. ولذلك نقول في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، والهداية هنا بمعنى الدلالة والتوفيق، فهي شاملة للنوعين. ولذلك قوله عز وجل من يشاء يعني من يستحق الهداية، لأن كل شيء علق بمشيئة الله فإنه تابع لحكمته، فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إذا كان أهلا للهداية، كما أنه سبحانه وتعالى يجعل الرسالة في أهلها فإنه يجعل الهداية في أهلها، كما قال الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله أيضا أعلم حيث يجعل هدايته. ولذلك لا بد أن نعمل وندعو، وربنا سبحانه وتعالى يجيب دعوتنا، إنه كريم. ولذلك قال يهدي من يشاء إلى صراط. ما معنى الصراط؟ اهدنا الصراط المستقيم. فيها قراءتان الصراط والصراط بالسين والصاد، وهما قراءتان سبعيتان. لكن ما هو الصراط؟ ما معنى الصراط؟ الطريق الواسع، الطريق الواسع اسمه صراط، وسمي صراطا أيضا وسمي زراطا لأنه يبتلع سالكه بسرعة دون ازدحام ولا مشقة. ولذلك قال الله عز وجل مستقيم صفة مؤكدة، الصراط المستقيم الذي ذكره عز وجل وبينه سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هذه السورة يا إخوان سورة الفاتحة سورة عظيمة، بيّنت لنا أن الناس ثلاث فرق. الناس ثلاث فرق، ما هو الذي نطلبه من الفرق الثلاث؟ نتبعه من الفرق الثلاث واحدة، نطلب من الله أن يدلنا على اتباع طريق فرقة واحدة. من هم؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هذا هو الطريق الذي نريده. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ النبيون، الصديقون، الشهداء، الصالحون. ولذلك يقول الله وحسن أولئك رفيقا. بقي فرقتان لا نريدها، ولذلك نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير طريق المغضوب عليهم وهم اليهود ومن شابههم، غير طريق المغضوب عليهم وغير طريق الضالين، الضالين النصارى واليهود المغضوب عليهم ومن شابههم. نحن لا نريد طريقهم، وإنما نريد طريق الذين أنعم الله عليهم. هذه آية يا إخوان، آية عظيمة. ولذلك دائما نطلب من الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم. ودائما أيها الإخوة، ينبغي للمسلم منا إذا قرأ القرآن يتدبر معانيه، ما معنى هذه الآيات، ما معنى أن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كل شيء بمشيئة الله عز وجل، لكن لا يعمل شيئا إلا بحكمة. وهو أيضا يريد منا كلنا أن نعمل الخير، ويريد منا برحمته سبحانه وتعالى، يريد منا برحمته أن ندخل الجنة. لكن كثير من الناس يأبون، كثير من الناس لا يطيعون. هكذا الشيطان، هكذا الشيطان سمعته ربنا يقول له اسجد لآدم، لا بد أن يطيع أمر الله، لكنه قال كيف أسجد، هذا خلقته من طين وأنا خلقتني من نار، لا أسجد له، نسأل الله العافية. ولذلك إذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بأمر لا بد أن نطيع. رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. في أحد أبى من الجنة؟ كل الناس يريدون الجنة. كلكم يدخلون الجنة إلا من أبى، يقول لا أنا ما أبغى الجنة، نسأل الله العافية. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. انظر إلى أوامر الرسول ما أكثرها. اقرأ صحيح البخاري، الكتب الكثيرة من الحديث، كلها أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام. هل أنا أنفذ أوامر رسول الله؟ اقرأ القرآن الكريم، هل أنا أنفذ أوامر الله؟ إذا فعلت هذا أبشر بالخير. ولذلك يجب علينا يا إخوان أن نطلب دائما من الله أن يهدينا الصراط المستقيم، لندخل تحت عبادته وندخل تحت رحمته. هذه الآية العظيمة لها فوائد. ولذلك إذا قرأ الواحد منا القرآن الكريم قرأ آية يتدبر معانيها، ما معنى هذه الآية، ماذا يريد ربي مني، ماذا يريد أن أعمله، ماذا يريد أن أتركه. وسيأتينا أيضا أوامر يا إخوان ربنا سبحانه وتعالى لماذا خلقنا في هذه الدنيا. الأصل خلق آدم عليه السلام في الجنة، وهي منزل المؤمنين، الجنة هي منزل المؤمنين، ولكن الله أنزله وتاب عليه على هذه الأرض لحكمة، لحكمة عظيمة سبحانه وتعالى. فالذين يطيعون مثل آدم ويتوبون إلى الله يعودون إلى الجنة، هي مسكنهم، الجنة هي مسكنهم. ولكن وضعنا ربنا في هذه الدنيا لماذا؟ للاختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يأتيك أمراض، يأتيك حروب، يأتيك فقر، يأتيك مرض، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. كل هذه الدنيا اختبار، لكن لا بد للمسلم يا إخوان أن يتمسك بطاعة الله ويصبر على ما يصيب في هذه الدنيا، ونهايتها الموت، وبعد ذلك تذهب إلى الجنة إذا كنت مطيعا لله عز وجل. منفذا لأوامره مجتنبا لنواهيه. فهذه الآية المباركة نستفيد منها فوائد. أول الفائدة الأولى أن دين الإسلام هو دين الفطرة، دين الفطرة، دين الإسلام هو دين الفطرة. ما هو الدليل من هذه الآية؟ الله يقول كان الناس أمة واحدة، يعني قبل أن يحصل ما يفتنهم كانوا على دين واحد وهو الإسلام، قبل الفتنة كانوا على دين واحد وهو الإسلام وهو الفطرة. الفائدة الأخرى، الحكمة من إرسال الرسل ما هي؟ التبشير والإنذار، وكذلك الدعاة الذين يتبعون الرسل هم يبشرون وينذرون. ما هي الحكمة من بعث الرسل وإرسال الرسل؟ حتى لا يكون على الله حجة. إذا أدخل الناس النار يقولون يا رب لماذا تدخلنا النار؟ يقول أمرتكم ولم تنفذوا الأوامر، نهيتكم ولم تسمعوا هذه النواهي، وهذا جزاؤكم. ولذلك يوم القيامة الناس والكفار يعترفون بذنوبهم، لا يقولون إلا يقول يا رب أرجعنا نعمل صالحا، يا رب أرجعنا نعمل صالحا أحسن مما كنا نعمل. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله من العلماء الكبار الذين دائما وأوقاتهم كلها في المسجد يعلمون الناس ويرققون قلوبهم ويحذرونهم ويبلغونهم أوامر الله. يوما من الأيام يصلي هو وطلابه على ميت، على ميت، فسأل الطلاب يا أولادي هذا الميت لو أن الله سبحانه وتعالى رد عليه روحه وقال ماذا تتمنى؟ ماذا يتمنى؟ هل يرد إلى، يقول أردني لأولادي أنظر أولادي أو إلى بيتي؟ لا، وإنما يقول يا رب ارجعني لأجل أعمل صالحا. قال اعتبروا أنفسكم الآن متوا، وربنا سألكم أن رجعت عليكم الروح وقلتم يا رب ارجعنا نعمل صالحا، من الآن توبوا إلى الله واعملوا صالحا. ولذلك الحكمة من إرسال الرسل مبشرين ومنذرين، كما قال الله عز وجل فبعث الله الرسل نبيين مبشرين ومنذرين. أيضا في فائدة أخرى، ما هي؟ النبوة لا تنال بالكسب، وإنما هي فضل من الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى فبعث الله النبيين. النبوة والرسالة هي فضل من الله عز وجل، الله يصطفي من البشر من يرى أنه أهل لهذه الرسالة. وأيضا من فوائد هذه الآية أن من يوصف بالتبشير إنما هم الرسل وأتباعهم. الذي يوصف بالتبشير من هم؟ الرسل وأتباعهم. أما من تسمى به دعاة النصرانية، النصرانية فيه ناس يقولون إنهم مبشرين فهم بذلك كاذبون، أهل كذب، مع أنهم يدفعون أموال كثيرة، يدفعون أموال كثيرة وأيضا يتعبون أنفسهم ويقولون نحن مبشرين. لا، المبشرون هم الرسل وأتباع الرسل. أما النصارى الآن على دعوتهم بالتثليث، نسأل الله العافية، فإن هؤلاء كاذبون في دعواهم. إلا أنهم يرى إذا كانوا يرادون بالتبشير بالعذاب الأليم يمكن أن يكونوا مبشرون بالعذاب الأليم، كما قال تعالى فبشرهم بعذاب أليم. لكن أحق وصف يوصف به هؤلاء الدعاة أهل التبشير من النصارى أن يقول مضللين وليسوا مبشرين. ومثل ذلك يا إخوان من اغتر بتسمية النصارى بالمسيحيين، يعني بعض من المسلمين يقول بدلا من كلمة هؤلاء النصارى يقول هؤلاء المسيحيين. لماذا؟ لأننا إذا قلنا مسيحيين هم يتبعون رسولهم المسيح عليه السلام، كما تقول فلان تميمي، فلان كذا، فلان كذا، يعني فلان من تميم. والمسيح ابن مريم يتبرأ من هؤلاء النصارى ويتبرأ من دينهم الذي هم عليه الآن، كما قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وأيضا عيسى عليه السلام يقول لهم ولنا وللجميع ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وهؤلاء أيضا النصارى يقولون عيسى ثالث ثلاثة، وهو يقول أنا عبد. هل هؤلاء أتباع لعيسى؟ لا، ليسوا أتباع لعيسى. يقولون أيضا هو عيسى بشر بمحمد عليه الصلاة والسلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وأيضا لم يعترفوا بهذا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. والحاصل أنه ينبغي أن يكون الإنسان المسلم حذرا يقظا لا يغتر بخداع المخادعين، فيجعل لهم من الأسماء والألقاب ما لا يستحقون. هؤلاء النصارى مساكين، النصارى فرق كثيرة وبينهم أيضا عداوات كثيرة، لكن على حرب المسلمين يتفقون. ولذلك الذي يدعي أنه قتل عيسى عليه السلام وهو لم يقتل ولم يصلب، بل رفعه الله إليه وسينزل آخر الزمان، اليهود. لكنهم أحالوها لفرقة من النصارى، قالوا لا، الذين قتلوه النصارى وليس اليهود. المهم أننا لا نغتر بتسميتهم ولا نغتر بقولهم نحن أهل تبشير، هؤلاء مضللين وليسوا مبشرين، لأنهم يدعون الناس إلى الباطل. من هم الذين يدعون الناس إلى الحق؟ هم الرسل وأتباع الرسل الذين يقولون عيسى عبد الله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم. أما يقولون عيسى ابن مريم ابن الله، أو يقولون عيسى ثالث ثلاثة، فهذا خطأ ولا يجوز. المهم أننا لا نغتر بالألقاب التي يعلنونها، وهذه الأموال التي ترسلها الكنيسة أموال عظيمة جدا. ولذلك كنا في يوم من الأيام في دولة من الدول الإسلامية، وكان سائق سيارتنا إنسان نصراني، فنسأله نقول ماذا عندك أنت فقير؟ قال نعم أنا فقير، ولكن الكنيسة تدفع لنا أموال لتعليم أولادنا حتى يكونوا في يوم من الأيام هم الحكام هذه البلاد، فنحن نعلم أولادنا ولا نتركهم مثل أولاد المسلمين جاهلة لا يتعلمون. ولذلك الكنيسة تدفع أموال كثيرة، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون وإلى جهنم يحشرون. هل هناك فوائد أخرى من هذه الآية؟ نعم، الفائدة الأخرى أن الشرائع التي جاءت بها الرسل، الشريعة التي جاءت بها الرسل تنقسم إلى أوامر ونواهي. كيف عرفنا أن الشريعة في القرآن وإلا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو في التوراة أو الإنجيل تنقسم إلى قسمين أوامر ونواهي؟ لأن الله قال مبشرين ومنذرين، افعل هذا لا تفعل هذا، لأن الإنذار عن الوقوع في المخالفة والبشارة لمن امتثل وأطاع. ومن الفوائد أن الكتب نازلة من عند الله، التوراة نزلت من عند الله، الإنجيل نزل من عند الله، الزبور نزل من عند الله، كتب كثيرة نزلت من عند الله عز وجل، ولكن هذا القرآن نسخها لأنهم اختلفوا فيها وأضاعوها، ولذلك لا نعترف الآن بهذه الكتب الموجودة الآن، لكن ما كان فيها من صحيح فهو في القرآن الكريم، ولذلك القرآن الكريم ناسخ وهو الباقي إلى يوم القيامة، حتى يأتي يوم من الأيام ويسأل الإنسان نفسه يتذكر القرآن، ما عنده قرآن، أخرج ما في الصدور من القرآن، يفتحون المصحف لا يجدون فيه كتابة، لكن الكتاب الباقي هو القرآن الكريم، فعلينا أن نغتنم الفرصة، نقرأه، نتدبره، نفهم معانيه، نعمل بما فيه لنكون عبيدا صالحين منفذين لأوامر الله عز وجل، نكون عبدا لله، كن عبدا لله، هل تكون عبدا لهواك؟ هل تكون عبدا لشهواتك؟ هل تكون عبدا لرغباتك؟ هل تكون عبدا للشيطان؟ أو تكون عبدا للذي خلقك ورزقك؟ الله سبحانه وتعالى. أيضا من الفوائد أن الكتب نازلة من عند الله، كما قال الله عز وجل وأنزل معهم الكتاب. في شيء مهم جدا نستفيده من هذه الآية، وهو علو الله سبحانه وتعالى. علو الله، الله سبحانه وتعالى فوق. ما هو الدليل؟ لأنه إذا كانت الكتب نازلة من عند الله لازم أن يكون هو عالية نازلة، لأن النزول يكون من فوق إلى تحت. وأيضا الواجب يا إخوان، الواجب علينا إذا اختلفنا الرجوع إلى الكتب السماوية عند النزاع. ما نختلف، كلنا إخوان، كلنا أحبة، بعضنا يحب بعض، أكرمكم عند الله أتقاكم، إنما المؤمنون إخوة. لكن إذا اختلفنا في شيء يحكم بيننا القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وإلا لضاعت فائدة الكتب المنزلة. ومن المعلوم أن الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليه، يعني كل الأخبار والأحكام الموجودة في الكتب السابقة هي موجودة في القرآن الكريم، ولذلك كل ما سبقه منسوخ به. ولذلك يروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى يوما من الأيام في أحد الصحابة ورقة من الكتب السابقة من التوراة أو من الإنجيل، غضب الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أفي شك يا فلان؟ أفي شك؟ اتركها لا تنظر إليها. لكن إذا كان الإنسان من العلماء لا تؤثر عليه، ويريد أن يعرف هذا الكلام ليرد عليهم ما في الإنجيل، يرد عليهم بباطلهم أو ما إلى ذلك، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله. ومن الفوائد رحمة الله عز وجل بالعباد، لأنه لم يكلهم إلى عقولهم، لأنه لو وكلوا إلى عقولهم لفسدت السماوات والأرض، كما قال الله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. كل إنسان يقول العقل عندي، كل إنسان يقول الصواب معي، ولكن الله تعالى بعث النبيين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. انظروا يا إخوان إلى الكتب التي تعتبر القوانين الوضعية كيف أحوالهم، كيف كثرة الفساد عندهم، لكن الذين يحكمون كلام الله وكلام رسوله كيف الأحوال تكون عندهم؟ ولذلك القوانين الوضعية لا تزيد الناس إلا فسادا، نسأل الله العافية. ويفرقون أيضا بين الأحوال المدنية والأحوال الشخصية وما إلى ذلك، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما تركنا لعقولنا، ما تركنا لأنظمتنا، وإنما أرسل الرسل وأنزل الكتب. ولذلك عقيدة المسلم أنه لو رجعوا إلى الكتاب المنزل لحصل منهم الاجتماع والائتلاف ولم يكن بينهم خلاف. لكن حقيقة الخلاف بين الناس يكون لقوله تعالى ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأيضا ما دام أنه يحصل خلاف يرجعون إلى قول الله وإلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فيه خلاف هؤلاء الكفار، ربنا سبحانه وتعالى جعل الكفر أيضا لحكمة ليبلونا أيضا ويختبرنا، ولولا هذا الاختلاف ما قامت الدنيا ولا الدين، ولا قام الجهاد، ولا قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يمتحن الصادق من الكاذب. ومن فوائد الآية أن أولئك الذين اختلفوا في الشرع كانوا قد أوتوا الكتاب. هؤلاء اليهود أوتوا الكتاب، عندهم علم، أوتوا الكتاب لقوله تعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وهذا دليل على أن الحجة قامت عليهم، لأنهم قالوا قال الله إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. وهذا دليل يا إخوان كما على هؤلاء ما هو ظاهر، لأنه كالواجب والأحرى بهؤلاء الذين أوتوه ألا يختلفوا فيه. نحن هذا قرآننا، إذا اختلفنا فيه نكون مثل اليهود، إذا اختلفنا فيه نكون مثل النصارى. ولذلك عندنا البينات الحجة، هذا القرآن صحيح ثابت أنه كلام الله عز وجل. ولذلك ربنا يوبخ اليهود لأنهم اختلفوا في كتابهم، يوبخ النصارى لأنهم اختلفوا فيه، لكن نحن لا نختلف فيه. فيه يا إخوان بعض من الناس يروون حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال اختلاف أمتي رحمة. بعض من الناس يروون حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون أن الرسول قال اختلاف أمتي رحمة، وهذا الحديث ضعيف. هذا الحديث الاختلاف ليس برحمة، اختلاف الأمة ليس برحمة. ولذلك يقول الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. نحن نعم دخول المختلفين تحت عفو الله إذا اجتهدوا، حيث إن الله عز وجل لم يعذب المخطئ، فالمختلفون تسعهم الرحمة إذا كانوا مجتهدين، لأن قضاتنا وعلماءنا ربنا سبحانه وتعالى يشجعهم على الاجتهاد، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. أما أن نقول إن الاختلاف بين الأمة رحمة، لا، الاختلاف بينهم ليس رحمة. وأيضا من الفوائد أن فعل الذين اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات إنما كان ذلك بغيا منهم. الذين اختلفوا في محمد عليه الصلاة والسلام من اليهود والنصارى إنما كان اختلافهم بغيا وعدوانا، لأن الله ذكر أنهم يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم. وكذلك الذين اختلفوا في محمد صلى الله عليه وسلم من قريش كان كفرهم بغيا وعدوانا، لأن حتى قريش قبيلته يعرفون أنه لا يعرف الكذب أبدا، دائما صادق، وأيضا يسمونه الأمين قبل الرسالة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك نأخذ قاعدة أن كل مخالف للحق بعدما تبين له فهو باغ ضال، وإن قال أنا لا أريد البغي ولا أريد العدوان. ومن الفوائد أنه متى تبين الحق وجب اتباعه، ما دام أن هذا حق فيجب أن تتبع الحق. وأيضا ولله الحمد رحمة الله عز وجل بالمؤمنين لقوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق. وأيضا الإيمان سبب للهداية للحق. ولذلك يا إخوان كلما قوي إيمان العبد كان أقرب إلى إصابة الحق، لقوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا. لأن الله علق الهداية على وصف الإيمان، وما علق على وصف فإنه يقوى بقوته ويضعف بضعفه. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أقرب إلى الحق ممن بعدهم، كل الصحابة أقرب إلى الحق ممن بعدهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يعرفون صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان إيمانهم قوي. كيف ما يكون إيمانهم قوي والمهاجرون خرجوا من هنا تركوا أموالهم وأولادهم؟ هل هذا يدل على قوة الإيمان؟ نعم. فالصحابة رضوان الله عليهم لما عرفوا صدق الرسول عليه الصلاة والسلام تركوا كل شيء وهاجروا، هاجروا إلى الحبشة وهاجروا إلى المدينة. فأقوال الصحابة سواء كانت في التفسير أو في العقائد أو في غير ذلك هم أحسن الناس وأقربهم للحق، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن فوائد الآية أنه يجب على المرء الذي هداه الله، المرء الذي هداه الله، ألا يعجب بنفسه وأن لا يظن أن ذلك من حوله وقوته، لا، هذه الهداية من الله عز وجل. ولذلك قال تعالى: بإذنه، يعني الأمر الكوني القدري، ولولا ذلك لكانوا مثل هؤلاء الذين ردوا الحق بغيا وعدوانا. ومن الفوائد الإيماء إلى أنه ينبغي للإنسان دائما أن يسأل الله الهداية، ولذلك ولله الحمد نحن في كل ليلة نقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، يعني مثل الذين هديتهم اهدنا. وأيضا قاعدة يأخذها المسلم أن كل ما سوى الشرع فهو طريق معوج. الطريق الصحيح ما هو؟ الذي في القرآن الكريم وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الطريق المستقيم، وغيره أعوج. ودين الإسلام ليس فيه ضيق ولا اعوجاج ولا تعب، لأنه صراط مستقيم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح قادة المسلمين في كل مكان، واجعلهم رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقهم لتحكيم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، ووفقنا لما تحب وترضى من حسن الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.